نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك في كتاب الزكاة إلى قوله جزية أهل الكتاب والمجوس. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البر. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الولد 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الأرض ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: ولي عمياء. فقال عمر: وتكونها بإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أمن نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أهلها؟ فقلت: إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فأحرت، وكان عند السحاب تسع فلا تكون فاكهة ولا ضريفة إلا جعل منها في تلك السحاب، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذي يبعث به إلى حفصة ابنته: من آخر ذلك. فإن كان به نقصان كان في حق حفصة. قال: فجعل في تلك السحاب من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فجاع أهل المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا بجزية. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمال أن يضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على لسان أهل الكتاب ولا على صبيانه، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا دروبهم ولا دروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على أبطالهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صرارا لهم، فهم ما كانوا في بلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية، شيء من أموالهم إلا أن يتجهوا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يملكون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقاتلوا في بلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يهجر إليها فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن، أو ما أشبه هذه البلاد، أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من فواشيهم ولا جبالهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة، ويطلقون على دينهم ويكفرون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلف العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما سلط لهم، وهذا الذي أدركت عليه هذا العلم في بلدنا.
جزاك الله. أقول قوله في الترجمة جزية أهل الكتاب والمجوس. الجزية إما أن تكون مشتقة من الأجزاء، لأن الجزية عبارة عن قسم من أقسام يؤخذ من أموالهم، وإما أن تكون مشتقة من الجزاء، لأن هذا مال يؤخذ منهم جزاء بقائهم على كفرهم وإبقائهم في بلاده، وإما أن الجزية من الإجزاء، أي أنها تكفي وتجزي عن كل رأس من هؤلاء الكفار إذا ما أردنا بقاءه في هذه البلد. والجزية عند العلماء أنواع باعتبارات شتى، ويهمنا الآن أن الجزية على نوعين: جزية عنوة وجزية صلح. جزية العنوة هي البلد التي نفتحها ونستولي عليها، فيريد الكفار من أهل الكتاب فيها أن يبقوا على دينهم، فنبقيهم على دينهم لقاء الجزية التي يدفعوها، فهذه جزية عنوة. والنوع الثاني جزية صلح، ما يكون هناك حرب بيننا وبين بلادهم، ولكن الغلبة كلنا والقوة كلنا، فيأتهم ويتصالحوا معنا ويتفقوا معنا على أن نتركهم على دينهم ولا نتعرض لهم مقابل أشياء نتصالح فيها بيننا وبينهم، أشياء نتصالح فيها بيننا وبينهم، فهذه يسموها جزية الصلح، وتلك يسموها جزية العنوة. وقوله أهل الكتاب والمجوس، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والمجوس أمة من فارس كانوا يعبدون النار، قيل هم في الأصل أهل الكتاب، ولكن ملكهم أتى أخته سفاحا فرفع الله عز وجل عنهم الكتاب، فاتفق هو وقومه على أن يجعلوا لهم ديانة، فجعلوا هذه الديانة التي عرفت بالديانة المجوسية، وظاهر هذه الترجمة من الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن الجزية على اليهود والمجوس، مفهوم المخالفة أن لا جزية على غيرهم كما هو مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس، فالمشركين والوثنيين وغيرهم ليس أمامهم إلا أمرين: إما القتال وإما الإسلام. أما أهل الكتاب والمجوس إذا قتلناهم يخيروا بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا، فإن أبوا أبقوا على دينهم ودفعوا الجزية، فإن أبوا قتلناهم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. ترجمة الإمام مالك بقوله جزية أهل الكتاب والمجوس، مفهوم المخالفة منها أنه على طريقة الجمهور، لكن مذهبه المعروف المشهور عنه أنه لا يفرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين، فكلهم يرى هو جواز أخذ الجزية منهم، ويستدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يبعث البعوث للجهاد وهم يقاتلون الكفار في الجزيرة وخارج الجزيرة، صح؟ فكان إذا بعث البعوث لقتال المشركين والكفار يذكر لهم أنهم يعرضوا على الذين يقاتلونهم الإسلام، فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلوهم، ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه لهذه البعوث بين أهل الكتاب وبين المشركين، فكان يرى هذا الأمر بهذه الطريقة. أما جمهور أهل العلم فاستدلوا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين، من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا فهذه الآية مفهوم المخالفة منها أن غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية، غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية. قالوا على هذا عمل الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر، عمل الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره جمهور أهل العلم، هو الذي اختاره جمهور أهل العلم. أورد المصنف عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وعمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، من مجوس فارس. ظاهر والله أعلم، ظاهر والله أعلم فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الجزية يجوز أخذها من المجوس كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم، كما سبق قبل قليل، كما سبق قبل قليل. وهذا البلاغ عن ابن شهاب لم يأتي ما يخالفه، لم يأتي ما يخالفه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس. لكن يبقى الإشكال في أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه للجزية من البربر، أخذ عثمان بن عفان للجزية من البربر. فالذي يظهر والله أعلم أن البربر كانوا أهل كتاب، أو أنهم كانوا على ديانة المجوس، أو أنهم كانوا على ديانة المجوس. والأثر إنما سيق لحكاية جواز أخذ الجزية عن المجوس. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن أخذ الجزية عن أهل الكتاب ثبت بنص القرآن الكريم، وأن أخذ الجزية عن المجوس ثبت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأثر مسائل. المسألة الأولى: مجوس البحرين، ما المراد بالبحرين؟ المراد بالبحرين في كتب السير ما يشمل الأحساء والقطيف والبحرين المعروفة اليوم، فلم تكن البحرين في ذلك الوقت هي فقط الجزيرة، لا، إنما البحرين تشمل الأحساء والقطيف ومناطق قريبة منها إلى هذه الجزيرة المعروفة اليوم بالبحرين. وكان وفيها منطقة يقال لها جواثة، وهي أول منطقة أقيم فيها صلاة الجمعة، أقامها أبو هريرة كما ورد في السيرة والله أعلم. المسألة الثانية فيه ما تقدم تقريره من مشروعية أخذ الجزية عن المجوس، من مشروعية أخذ الجزية من المجوس، وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا لكم أن من أهل العلم وروي عن علي بن أبي طالب من قال إن المجوس أهل كتاب، ولكن رفع كتابهم لما أتى ملكهم أخته سفاحا، ثم أتى إلى علماء قومه وقال يعني جدوا لنا شريعة تسوغ لنا مثل هذا، فقالوا إن آدم كان يزوج ابنة البطن الأولى من ابن البطن الثانية والعكس، فقالوا هذه شريعة وجعلوا هذه شريعتهم بدل ما كان عليهم دينهم من أنهم من أهل كتاب. المسألة الثالثة: وأن عثمان أخذها من البربر أقول إذا ثبت أن عثمان أخذها من البربر فإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مجوس أو كانوا أهل كتاب، وإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مشركين ويكون عثمان بن عفان ممن أخذ الجزية عن المشركين، فهذا من أدلة الإمام مالك فيما ذهب إليه من جواز أخذ الجزية عن المشركين. والعلماء لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، عند المالكية لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وبعض أهل العلم فرق بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وهذا يعني موقع تنازعت فيه الأنظار. لطيفة، قالوا البربر إنما سماهم العرب بربر لأنهم لما سمعوا فتحوا تلك البلاد وسمعوا كلامهم لم يفهموه، فقالوا ما هذه البربرة، قالوا ما هذه البربرة، وهو الكلام غير المفهوم. قالوا فأطلق اسم على أهل تلك الجهة بأنهم بربر، لأن يقولون مادة الباء والراء المضاعفة تدور على معاني أربعة: الأول البر مقابل البحر، والثاني البر نوع من الحبوب، والثالث البر وهو العمل الصالح، والرابع الكلام غير المفهوم. وذكر أن العرب لما فتحوا تلك الجهاد وسمعوا كلام أهلها قالوا ما هذه البربرة، فسمي أهلها بالبربرة، قيل ذلك والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أقول هذا فيه تقرير أن حكم المجوس لم يكن ظاهرا عند كبار الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وفيه أيضا أن أمر أن بعض أمور الدين قد تخفى على بعض الكبار ويعلمها منهم دونهم، إذ لا شك أن عبد الرحمن بن عوف دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن الإمام إذا لم يعلم الحكم في المسألة طرحه على أهل العلم من جلسائه وفي بلده حتى يستعلم منهم عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، حتى يستعلم منهم عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وقوله سنوا فيهم سنة أهل الكتاب أي اعملوا فيهم الطريقة التي تعلمتموها من شرع الله في التعامل مع أهل الكتاب، فسنوا أي اسلكوا الطريقة واعملوا العمل الذي تعلمتموه في الشرع في معاملة أهل الكتاب. ثم أورد المصنف رحمه الله عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أقول هذا الأثر فيه مسائل: المسألة الأولى فيه بيان أن مقدار الجزية يختلف بحسب حال المضروب عليهم، فالذين يتعاملون بالذهب والفضة يقدر لهم قدر يختلف عن الذين مثلا لا يتعاملون بالذهب والفضة إنما هم من أهل الزروع، والذين يتعاملون بالمواشي يختلف المضروب عليهم عن الذين يتعاملون بالذهب ويتعاملون بالزروع، وهكذا ينظر ولي الأمر فيما يضربه على هؤلاء بحسب حالهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق في الجزية المضروبة على أهل الذهب منها عن أهل الورق. المسألة الثانية: هذه المقادير التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جزية أهل الورق وأهل الذهب هي أصل ممكن أن يبنى عليه، ولكن السؤال هل لا يجوز الزيادة عليها؟ هل لا يجوز الزيادة عليها؟ وإلا نقول هذه الجزية لا تنقص الجزية عن هذا القدر، ولولي الأمر إن رأى الزيادة يزيد. أقول الذي يظهر أن المسألة مرجعها إلى ولي الأمر ينظر في مقدار الجزية بما يصلح لسياسة الناس، وإن رأى ولي الأمر عدم أن تقل الجزية عما ورد عن الخلفاء الراشدين فهذا خير وبركة إن شاء الله. المسألة الثالثة قوله مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال العلماء المراد بقوله أرزاق المسلمين يعني ما يحتاجه أهل الإسلام في الحرب وفي غيرها من المؤونة على أهل هذه البلد من أهل الذمة أن يساعدوهم به فلا يتأخروا عنه، فلا يتأخروا عن رزق المسلمين إذا كانوا في جهاد أو كانوا في حرب، فإنهم يجب عليهم أن لا يتأخروا عن مساعدة أهل الإسلام. وكذا ضيافة 3 أيام، فإن كرم الضيف واجب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقر الضيف 3 أيام فما زاد فهو صدقة، وما زاد فهو صدقة وتكرمه، صح ولا لا؟ وكان مما فرضه عمر في جزية أهل الكتاب أنهم يدفعون هذا المبلغ مقابل، وأيضا يلتزمون بتقديم الأرزاق للمسلمين إذا احتاجوها، ومن مر بهم من أهل الإسلام واحتاج إلى ضيافة أن يضيفوه بمقدار 3 أيام. هذا شرط، هذا شرط، طبعا هذا شرطه عمر، غير عمر يمكن ما يشرط هذا، إنما الأمر ينظر فيه بمصلحة الناس وبما يراه ولي الأمر، بما يراه ولي الأمر. لكن في اشتراط عمر لمثل هذا الشرط وإقراره على اليهود وإقراره على النصارى وإقراره على المجوس أهل الجزية دليل أن لولي الأمر أن يقر من الشروط ما يرى حظ أهل الإسلام فيه، ما يرى حظ أهل الإسلام فيه. والمقصود مسألة رابعة، والمقصود من مثل هذه الشروط إذلال اليهود وإذلال النصارى وإذلال المجوس وإذلال الذين يدفعون الجزية حتى ينظرون في رفع الذل عنهم بالرجوع إلى الإسلام، حتى ينظرون في رفع الذل عنهم بالرجوع إلى الإسلام. وهذا من حكمة مشروعية الجزية، من حكمة مشروعية الجزية. ثم أورد أن أسلم قال لعمر بن الخطاب، وكان أسلم مولى عمر بن الخطاب، مولى عمر بن الخطاب، قال إن في الظهر ناقة عمياء، يعني في هذه الإبل الموجودة وترعى في حمى الصدقة وغيرها ناقة عمياء، إذا كانت ناقة عمياء فإنها إيش؟ لا تحسن الذهاب إلى المرعى ولا تحسن معرفة موضع الأكل، فقل له إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفع إلى أهل البيت ينتفعون بها. فقال أسلم هي عمياء، يعني ما انتبه عمر إلى كونها عمياء، فأسلم يقول له كيف انتفعوا بها وهي عمياء؟ فقال عمر يقطرونها بالإبل. عمر ما هو غبي، عمر ذكي فاهم، عرفت، ولكن أراد رضي الله عنه أن يسقط كل الاحتمالات، إذا أمكن أنها تنقطر بالإبل وتأكل مع الإبل خلاص انتهى الموضوع، وإن كانت عمياء. قال يقطرونها مع الإبل، يعني تمشي أمرها. فقال كيف تأكل من الأرض هي عمياء، من فين تعرف أنه هنا في زرع وهنا في أكل؟ فقال عمر أم النعم الجزية هي أم النعم الصدقة؟ فقال أسلم بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها. ليش؟ لأنه إذا كانت من إبل الصدقة ما لحق لغني فيها، صح ولا لا؟ لكن إذا كانت من إبل الجزية له أن يأكل منها، الأغنياء والمكتفين أن يأكلوا منها. فهو يعرضها على عمر أساس أن عمر إيش؟ يعاملها معاملة الفيء، وهذه يعني قضية ذكرها العلماء أن أموال الجزية تعامل معاملة مال الفيء، تصرف على المسلمين. فقال عمر أردتم والله أكلها. فقلت إن عليها واسم الجزية، يعني أنا لا هي عليها واسم الجزية، انتهى وعمية، يعني خلاص، يعني إما نستفيد منها ولا راح تضيع. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 بعد الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاءته طريفة من طعام من شيء من حاجة حطها في هذا الصحاف وزعها على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وكان يأمر هذا الذي وزع الصحاف التسع يقول له اجعل صحيفة حفصة آخر شيء في القسمة وفي التوزيع على أساس أنه يعني لا يكون هو محل تهمة وبنته ترضى منه أنه يكرم غيرها وينقص من حقها لأنه أبوها وخلاص انتهى الموضوع لأنه أبوها وانتهى الموضوع خلاص. وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث إلى حفصة من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل لأنه علم أن حفصة رضي الله عنها ترضى من والدها ذلك ترضى هذا فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه فصنع يعني طبخ صنع عليه طعام وطبخ فدعا عليه المهاجرين والأنصار وأكلوا منها وأكلوا منها. فهذا تصرف عمر رضي الله عنه في مال الجزية أنه يعامل معاملة الفيء ولا يعامل معاملة الصدقة. أموال الجزية التي يقبضها الإمام من أهل الكتاب ومن المجوس تعامل معاملة الفيء، والفيء يقسم إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سائر المسلمين يأكلون منه. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم، وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أهل الجزية يدفعون وتقدر عليهم الجزية بحسب المال الذي عندهم، فأهل المواشي تقدر عليهم جزية بحسب ما يرى ولي الأمر أو بحسب ما يصطلح معهم إذا كانت جزية الصلح حتى لو كانت من ماشي فإنه يأخذ من مواشيهم ويكتفي بذلك، فلعل هذه الناقة من هذه الأموال والله أعلم. ثم أورد أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. أقول إذا أسلم الكتابي أو أسلم المجوسي سقط الذي يسوغ أخذ الجزية منه، فلا بد أن تسقط، خلافا لمن قال أن الجزية لا تسقط منهم حتى تمام الحول، أو قال لا تسقط الجزية منهم يدفعوها بعد كذا. يعني لو أن الرجل من أهل الكتاب أسلم قبل دفع الجزية، يعني خلاص باقي على دفع الجزية يوم، المفترض أنه تسقط عنه الجزية لأن المسوغ لأخذ الجزية منه انتهى. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يدفع حقة السنة وبعدين تسقط عنه، وهذا يعني لا يستقيم لأن مسوغ أخذ الجزية منه قد زال حتى يعطوا الجزية عن يد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر ولا يدينون بالله ولا يدينون بدين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدنهم، فالمسوغ زال، اللي يسوغ أخذ الجزية منهم زال، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يزول الحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حتى لو فرضنا أنه ما بقي على دفع من الجزية إلا يوم. وكذا يمكن أن يقول قائل طيب نقسم عليهم الجزية، فهم دفعوا يعني مرت عليهم نص السنة يدفعوا نص الجزية والباقي يسقط، نقول لا خلاص تسقط الجزية كلها ما عاد يأخذ منهم شيء لأن المسوغ زال، إن شاء الله ما بقي إلا يوم مدام أسلم انتهى الموضوع. إيش نريد منه حنا؟ حنا نريد أن يسلم، فلما نأخذ منه الجزية؟ وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية. مسألة، أهل الكتاب والمجوس وغيرهم ممن تأخذ عنهم الجزية في يوم لا يقبل منهم الجزية، متى هذا اليوم؟ إذا خرج عيسى ابن مريم فإنه يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير، وهذا أمد التمتع بالجزية لأهل الكتاب نزول عيسى بن مريم، لأن حجتهم تزول بنزول المسيح عيسى بن مريم، وكانت دعواهم وعذرهم ان احنا يعني اتباع المسيح، والمسيح يعني سينزل او سيكون، ويظنون انهم يعني على، فمسوغهم يزول بنزول المسيح عيسى بن مريم. لذلك سيضع الجزية. ايش معنى يضع الجزية؟ اي انه لا يقبل من احد الا الاسلام او القتل، ما عاد يقبل الجزية من احد، هذا امد انتهاء الجزية، اما الاسلام واما القتل. فامد انتهاء الجزية نزول المسيح عيسى ابن مريم، نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأمده قبل نزول المسيح عيسى بن مريم أن يسلموا، أن يسلموا. وإذا دفع الكتاب أو المجوسي الجزية صار من أهل العهد ومن أهل الذمة، يدافع عنه، يدافع عنه ويذب عنه ويؤمن في بيته وسكنه وفي تجارته، يؤمن في ذلك، يؤمن في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عن أبي أيوب عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا الحديث يبين أن أصحاب العهد معصومي الدم، دماؤهم معصومة، لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم ولا التعدي عليهم، وأنهم في ذمتهم وفي أمانهم وفي عهدهم يتمتعون بهذا مدام أنهم أدوا الذي عليهم، ومدام أن ولي الأمر لم يحكم بأنهم نقضوا العهد. قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وهذا من محاسن تشريع الإسلام وسموه، فإن المرأة لا تكتسب، وإن الصبيان ليسوا أهل الاكتساب، فكيف تضرب عليهم الجزية؟ فلا جزية على الصبيان ولا جزية على، ولا جزية على النساء، ولا جزية على النساء، لأنهم ليسوا بأهل للعمل والشغل والاكتساب، فليس لديهم مال. بل ذكر ابن قيم الجوزية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى ذات مرة في السوق فرأى شيبة، رجل شايب كبير من أهل الجزية من اليهود، يتسول يطلب صدقة في السوق، فدمعت عين عمر وقال: ما أنصفناه، أكلناه في شبابه وتركناه في شيبته. انظر ماذا صنع عمر، وفرض له من بيت مال المسلمين، خلاص اعتبر أنه الآن ما يقدر يتكسب وهو في ذمتنا وفي عهدنا، فإحنا ننفق عليه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز صدقة التطوع على الكفار، على جواز صدقة التطوع على الكفار. قال مالك: وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم، بلغوا الحلم يعني بلغوا سن التكليف، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم. نعم، إذن لو فرضنا أن اليهود والنصارى لهم مزارع ولهم تجارات، فليس لنا أن نتعرض لمزارعهم ولا لتجاراتهم، ويكفي أن يعطوا الجزية. متى نتعرض لتجاراتهم؟ إذا خرجوا من بلدهم إلى بلد آخر فإننا نأخذ منهم العشر، فإننا نأخذ منهم العشر. أما طالما هم في البلد التي يدفع الجزية فيه، مثلا أهل الشام في الشام وأهل العراق في العراق وأهل مصر في مصر، فكل أهل بلد في بلدي يدفع الجزية، وهو في بلدي يشتغل ويدير تجارته داخل البلد، ما نأخذ من تجارته ولا من زروعه شيء إلا الجزية. طيب إيش الحكم إذا خرج من بلده؟ يقول مالك، يقول: فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، العشر مما من فعليه العشر من يتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت السنة، مضت بذلك السنة. إذن الذي يعطي الجزية لا يؤخذ من أمواله ولا من زروعه صدقة. لما؟ لأنه ليس من أهل الصدقة، ليس ممن تجب عليه الزكاة، ولأن الزكاة إنما شرعت طهرة للمال ولأصحابه، طهرة للمال، خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم، طهرة للمال ونماء له، وطهرة وتزكية لأصحابه، وهؤلاء كفار ما يستحقوا لا طهرة في المال ولا تزكية لأنفسهم، ولذلك لم تؤخذ منهم هذه الزكاة. الزكاة إنما شرعت على المسلمين، فقد يؤخذ منهم الجزية، فقد يؤخذ منهم الجزية، لا يفرض عليهم شيء غير هذه الجزية. طيب إيش كلهم مقابل هذه الجزية التي يدفعونها؟ أن يؤمنوا في أموالهم وفي أهاليهم وفي بلادهم، وأن يمنع عنهم القتل والأذى. يقول مالك: ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. خلاص انتهى. الآن يذكر مسألة جديدة، يقول: إذا الرجل من أهل الجزية خرج من بلده أكثر من مرة في العام، مثلا خرج من الشام إلى مصر ورجع بلده، ثم رجع من الشام إلى مصر، في الأول لما دخل مصر أخذوا عليه العشر، هل في الثاني يأخذوا عليه العشر؟ الجواب نعم، كلما راح أو جاء في بلد من بلاد المسلمين ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في العام فإن الحكم أن يؤخذ عليه ذلك من أموال المسلمين. وهذه المسألة سبقت في الكتاب الذي كتبه عمر إذا تذكرون. طيب قال: وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذه المسألة ترى سبقت وذكرناها في أول كلامنا في الزكاة، اللي قال: بالنسبة للمسلم وليكتب ذلك في كتاب. ايوه شوفها في باب زكاة العروض، في باب زكاة العروض، شوف في كتاب عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر. قلنا ايش معنى جواز مصر؟ ابواب الحدود، ها، في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه: ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. قال: ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. هذا الكتاب للمسلمين، أما أهل الكتاب وأهل الذمة ما يكتب لهم كتاب، وهذا إشارة إلى أنهم كلما مروا يؤخذ منهم العشور، وهذا إشارة إلى أنه طيب. الباب الذي يليه فقراء أهل الكتاب إذا كانوا قادرين على الاكتساب تؤخذ منهم الجزية، ما جاء شيء، لكن للوالي أن ينقصها عن أغنياء أهل الكتاب لأنهم قادرين على الاكتساب. نعم.
قال رحمه الله باب العشور الدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من الحبر من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من بقية العشر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلام عامدا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه تجاريا فألزمه ذلك.
نعم. هذا الباب أراد الإمام مالك فيه أن يبين أن لولي الأمر التصرف في العشر، بمعنى أنه له أن يتصرف في العشر بما يراعي فيه مصلحة بلاد الإسلام. الآن احنا عندنا الجمارك صح؟ طيب أفرضوا هذا النوع من البضاعة الناس يحتاجوها، فهل من مصلحة الناس أن نزيد عليهم الضريبة الجمركية، نزيد الضريبة الجمركية على هذه المواد ولا ننقصها؟ ننقصها حتى تتوفر عند المسلمين وتكون أسعارها زي كده. العشر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العشر على تجاراته، لكن إن جابوا مواد غذائية وأشياء يحتاجها أهل السوق، يحتاجها أهل السوق والمسلمون ينتفعون بها، ما أخذ العشر، أخذ نصف العشر. لأنه إيش ينتج من أخذ نصف العشر؟ تكرار ورودهم السوق، هذا واحد، أنهم يكرروا الحضور إلى السوق. اثنين، أن يكرروا هذا النوع لأنه ما يأخذ منه عشر، يأخذ منه نصف العشر. ثلاثة، أن الناس في السوق تكون أسعار هذه الأشياء في متناول الأيدي، فهذه من السياسة الشرعية في التعامل مع هذه الأمور الاقتصادية. أورد فيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط، النبط هم المزارعون الذين كانوا يزرعون أرض السواد، كانوا يزرعون أرض السواد، ويبدو كانت دولة الغساسنة في الشمال، ودولة الغساسنة كانت دولة قوية لها سلطة، فيبدو أن دولة الغساسنة كانت تأخذ من النبط كل ما دخلوا إلى سوقها إيش؟ العشر. في الجاهلية قبل الإسلام كل ما دخل هؤلاء ببضائعهم إلى السوق فكانت دولة الغساسنة تأخذ منهم العشر، فلما جاء الإسلام أقر أخذ العشر. وهذا يفيد أن قضية أخذ العشر قضية مرجعها إلى نظر الإمام في الأصل، ويؤكد هذا تصرف عمر، يقول كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. شوف وضح كمان عبد الله بن عمر، يأخذ نصف العشر ليش؟ لنظرة اقتصادية. إيش النظرة الاقتصادية؟ إنه لما نشوف إنه أخذ من هذا النوع نصف العشر إيش؟ يكثر جلبه إلى السوق فينتفع أهل الإسلام. وطبعا إذا كثروا جلبه إلى السوق وأخذوا نصف العشر راح يكون في متناول أيدي أهل السوق، سيكون في متناول أهل السوق، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه يروحوا يجوا كثير على هذا السوق لأنه ما يأخذ منهم فيه إلا نصف العشر بهذه البضائع. أما القطنية وإحنا قلنا القطنية فيما يظهر والله أعلم أنها أنواع الحبوب التي تكون بغلاف، التي تكون بغلاف مثل اللوبيا والفاصوليا والبازلاء ونحوها تكون بغلاف، فكان يأخذ عليها العشر، كان يأخذ عليها العشر رضي الله عنه. طبعا تصرف عمر بهذا النص يدل على أنه سياسة شرعية، لو كان العشر نص لما وسعه أن ينقص، ولكنها سياسة شرعية. حتى عبد الله بن عمر لما علل بأمر يرجع للسياسة الشرعية، قال كان يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، يعني حمل هذا النوع من البضائع، لأن الزيت والحنطة مما يحتاجه كل الناس. ثم أورد عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبض العشر. وأورد عن ابن شهاب أنه سئل على أنه سأله مالك على أي وجه كان عمر بن الخطاب يأخذ من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم بذلك عمر، فألزمهم بذلك عمر. يعني يقول ابن شهاب كان الناس أهل الزروع وأهل التجارات إذا دخلوا بلد في دولة أهل البلد ما يقبلوا دخولهم في البلد إلا إذا دفعوا العشر، فأمضى ذلك عمر بن الخطاب، أمضى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اشتراء الصدقة والعود فيها نقرأ ولا ما في وقت؟ ما في وقت. طيب إن شاء الله بكرة نكمل هذا السؤال. الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جميعاً. ها؟ كل سنة؟ لا، واحدة مرة في السنة أنا. أو حسب ما صالحهم عليه الإمام. ما. لا، المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب فقط في الجزية، أما الزواج بهم فلا يجوز إلا من اليهود والنصارى، الوثني، المشرك، الملحد، الشيوعي، الماركسي، أي دين تكون عليه المرأة غير اليهودية والنصرانية لا يجوز الزواج بها. ها؟ هذا سبق، مقدار النصاب اليوم بالريال السعودي بما يساوي قيمة 85 غرام من الذهب أو 600 غرام من الفضة، والناس الآن ما صاروا يتعاملوا بالفضة نهائي ولا صاروا ينظروا لها، فالتقدير يكون بالذهب 85 غرام. يعني مثلا أفرض اليوم سعر غرام الذهب 100 ريال يصير كم النصاب؟ 8500. بعد أسبوع صار سعر غرام الذهب 200 ريال يصير نصاب الزكاة 17000 ريال. فاهمين؟ فإنسان عنده مبلغ من المال حال عليه الحول، طيب المبلغ هذا من المال من اليوم هذا نصاب الذهب 8000 بدأ يحصل سنة ماشي، ألين خلص السنة ينظر قديش سعر الذهب، قديش 2.5%، وعلى هذا الأساس يقدر الذهب اللي عنده ويحسب بهذه الصورة. إذا ملك نقد فلوس نقدية 8500 في هذا النصاب على أساس أن السعر 100 غرام، خلاص بعد أسبوع ارتفع النصاب صار مو من أهل الزكاة، ينتظر حتى يبلغ ماله إلى النصاب الثاني ويبدأ حساب الحول. إذا نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 غرام من الذهب بسعر يوم، بسعر يوم هنا.
السلام عليكم. أنا سأل أقول أنا أرد تشكيل أموال موزعة وأخذ لي سنة مع المراء، وأنا أرد الفقير مثل ما كان جائز ثم يكون تأتيني أموال المراء الحرام وأنا أخذها لي علما بأنني أحتاج وعلم أنني من سكان الحرم وعندي عائلة كبيرة وأحوالي مادية.
هذا يتوقف بحسب كلام الأخ الذي أعطاك. إن أعطاك المال وقال لك وزعه للفقراء وفهمت من كلامه إنك أنت لا، فأنت ما يجوز إنك تأخذ من هذا المال شيء. أما إن أعطاك المال وقال لك وزعه وأشعرك إنه حتى لو أنت محتاج منه خذ، جاز لك أن تأخذ منه. ومن أعطاك مال قال وزعه على فقراء الحرم بنفس القضية ولم يشعرك أنه أنت لست منهم، جاز لك أن تأخذ منهم. أما إذا أشعرك أنه لا أنت لا تأخذ، فهذه يعني قضية أخرى. والموضوع مثل ما حصل في كفارة من جامع في نهار رمضان، لما أمره الرسول بأن يخرج كفارة على الفقراء، قال أو على أهل بيتي أفقر من بيتي يا رسول الله، فأخذ هو وأعطى غيره من هذا المال. فالحاصل أن القضية بحسب كلام الشخص اللي يكلمك، وما في مانع أنك تشعر أنك أنت محتاج حتى تدخل من ضمن هذا الكلام. ولو فهمت من كلامه أنه يريد أنك توزعها أنت ما تأخذ، الواجب عليك أن تلتزم بهذا. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: هل المهم شراء زكاة إذا وجدها عند غير الفقير الذي أعطاها إياه؟
الأحاديث في هذا الباب متعارضة. سيأتي عندنا حديث بعد قليل إن شاء الله في الغد نأخذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر من أن يشتري زكاته أو صدقته، وقال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ومر علينا حديث أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منهم غني اشترى زكاة أهديت إلى فقير فأخذها. قالوا الحديثان متعارضان. فمن أهل العلم من جمع بينهما أنه يجوز أن يشتريها من غير الفقير الذي أعطاها له، كما دل عليه حديث. ومن أهل العلم من قال لا يجوز له أن يشتري صدقته حتى ولو كانت عند غير الفقير الذي كانت عنده، لأنه يصدق عليها حديث عمر بن الخطاب، إنما يجوز يشتري صدقة غيره. وهذا الثاني هو الأظهر، وسيأتي إن شاء الله تقرير المسألة في الدرس التالي بإذن الله. صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك في كتاب الزكاة إلى قوله جزية أهل الكتاب والمجوس. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البر. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمره. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حق حفصة. قال فجعل في تلك الصحاح بدعم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فجاء عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في سبيل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمال أن يضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على لسان أهل الكتاب ولا على الصبيان، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا لحومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على أبطالهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا في بلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية، شيء من أموالهم إلا أن يتجهوا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر. فيما يملكون من التجارات، وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزيه وصالحوا عليها على ان يقاتلوا في بلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يهجر اليها فعليه العشر. من تجر منهم من اهل مصر الى الشام، ومن اهل الشام الى العراق، ومن اهل العراق الى المدينه او اليمن، او ما اشبه هذه من البلاد، او ما اشبه هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقه على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم ولا من مواشيهم ولا جبالهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنه، ويطلقون على دينهم ويرفضون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد فراقا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لان ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما سلم لهم، وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم من بلدنا.
جزاك الله. أقول: قوله في الترجمة جزية أهل الكتاب والمجوس، الجزية إما أن تكون مشتقة من الأجزاء، لأن الجزية عبارة عن قسم من أقسام يؤخذ من أموالهم، وإما أن تكون مشتقة من الجزاء، لأن هذا مال يؤخذ منهم جزاء بقائهم على كفرهم وإبقائهم في بلادهم. وإما أن الجزية من الإجزاء، أي أنها تكفي وتجزي عن كل رأس من هؤلاء الكفار إذا ما أردنا بقاءه في هذه البلد. والجزية عند العلماء أنواع باعتبارات شتى، ويهمنا الآن أن الجزية على نوعين: جزية عنوة وجزية صلح. جزية العنوة هي البلد التي نفتحها ونستولي عليها، فيريد الكفار من أهل الكتاب فيها أن يبقوا على دينهم فنبقيهم على دينهم لقاء الجزية التي يدفعوها، فهذه جزية عنوة. والنوع الثاني جزية صلح، ما يكون هناك حرب بيننا وبين بلادهم، ولكن الغلبة كلنا والقوة كلنا، فيأتهم ويتصالحوا معنا ويتفقوا معنا على أن نتركهم على دينهم ولا نتعرض لهم مقابل أشياء نتصالح فيها بيننا وبينهم، أشياء نتصالح فيها بيننا وبينهم، فهذه يسموها جزية الصلح، وتلك يسموها جزية العنوة. وقوله أهل الكتاب والمجوس، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والمجوس أمة من فارس كانوا يعبدون النار، قيل هم في الأصل أهل الكتاب، ولكن ملكهم أتى أخته سفاحا فرفع الله عز وجل عنهم الكتاب، فاتفق هو وقومه على أن يجعلوا لهم ديانة، فجعلوا هذه الديانة التي عرفت بالديانة المجوسية، وظاهر هذه الترجمة من الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن الجزية على اليهود والمجوس، مفهوم المخالفة أن لا جزية على غيرهم كما هو مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس، فالمشركين والوثنيين وغيرهم ليس أمامهم إلا أمرين، إما القتال وإما الإسلام. أما أهل الكتاب والمجوس إذا قتلناهم يخيروا بين ثلاثة أمور، إما أن يسلموا، فإن أبوا أبقوا على دينهم ودفعوا الجزية، فإن أبوا قتلناهم. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. ترجمة الإمام مالك بقوله جزية أهل الكتاب والمجوس، مفهوم المخالفة منها أنه على طريقة الجمهور، لكن مذهبه المعروف المشهور عنه أنه لا يفرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين، لا يفرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين، فكلهم يرى هو جواز أخذ الجزية منهم، كلهم يرى هو جواز أخذ الجزية منهم. ويستدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يبعث البعوث للجهاد وهم يقاتلون الكفار في الجزيرة وخارج الجزيرة، صح؟ فكان إذا بعث البعوث لقتال المشركين والكفار يذكر لهم أنهم يعرضوا على الذين يقاتلونهم الإسلام، فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، فإن أبوا قاتلوهم. ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه لهذه البعوث بين أهل الكتاب وبين المشركين، فكان يرى هذا الأمر بهذه الطريقة. أما جمهور أهل العلم فاستدلوا بمفهوم المخالفة من قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا فهذه الآية مفهوم المخالفة منها أن غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية، غير أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية. قالوا على هذا عمل الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر، عمل الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره جمهور أهل العلم، هو الذي اختاره جمهور أهل العلم. أورد المصنف عن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وعمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، من مجوس فارس. ظاهر والله أعلم، ظاهر والله أعلم فيما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الجزية يجوز أخذها من المجوس كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم، كما سبق قبل قليل، كما سبق قبل قليل. وهذا البلاغ عن ابن شهاب لم يأتي ما يخالفه، لم يأتي ما يخالفه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عمر الخطاب أخذها من مجوس فارس. لكن يبقى الإشكال في أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه للجزية من البربر، أخذ عثمان بن عفان للجزية من البربر. فالذي يظهر والله أعلم أن البربر كانوا أهل كتاب، أو أنهم كانوا على ديانة المجوس، أو أنهم كانوا على ديانة المجوس. والأثر إنما سيق لحكاية جواز أخذ الجزية عن المجوس. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن أخذ الجزية عن أهل الكتاب ثبت بنص القرآن الكريم، وأن أخذ الجزية عن المجوس ثبت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأثر مسائل، المسألة الأولى، مجوس البحرين، ما المراد بالبحرين؟ المراد بالبحرين في كتب السير ما يشمل الأحساء والقطيف والبحرين المعروفة اليوم، فلم تكن البحرين في ذلك الوقت هي فقط الجزيرة، لا، إنما البحرين تشمل الأحساء والقطيف ومناطق قريبة منها إلى هذه الجزيرة المعروفة اليوم بالبحرين، وكان وفيها منطقة يقال لها جواثة، وهي أول منطقة أقيم فيها صلاة الجمعة، أقامها أبو هريرة كما ورد في السيرة، والله أعلم. المسألة الثانية فيه ما تقدم تقريره من مشروعية أخذ الجزية عن المجوس، من مشروعية أخذ الجزية من المجوس، وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا لكم أن من أهل العلم وروي عن علي بن أبي طالب من قال إن المجوس أهل كتاب، ولكن رفع كتابهم لما أتى ملكهم أخته سفاحا، ثم أتى إلى علماء قومه وقال يعني جدوا لنا شريعة تسوغ لنا مثل هذا، فقالوا إن آدم كان يزوج ابنة البطن الأولى من ابن البطن الثانية والعكس، فقالوا هذه شريعة وجعلوا هذه شريعتهم بدل ما كان عليهم دينهم من أنهم من أهل كتاب. المسألة الثالثة، وأن عثمان أخذها من البربر، أقول إذا ثبت أن عثمان أخذها من البربر فإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مجوس أو كانوا أهل كتاب، وإما أن يحمل هذا على أن البربر كانوا مشركين، ويكون عثمان بن عفان ممن أخذ الجزية عن المشركين، فهذا من أدلة الإمام مالك فيما ذهب إليه من جواز أخذ الجزية عن المشركين. والعلماء لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، عند المالكية لم يفرقوا بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وبعض أهل العلم فرق بين المشركين من العرب ومن غير العرب، وهذا يعني موقع تنازعت فيه الأنظار. لطيفة، قالوا البربر إنما سماهم العرب بربر لأنهم لما سمعوا فتحوا تلك البلاد وسمعوا كلامهم لم يفهموه، فقالوا ما هذه البربرة، قالوا ما هذه البربرة، وهو الكلام غير المفهوم، قالوا فأطلق اسم على أهل تلك الجهة بأنهم بربر، لأن يقولون مادة الباء والراء المضاعفة تدور على معاني أربعة، الأول البر مقابل البحر، والثاني البر نوع من الحبوب، والثالث البر وهو العمل الصالح، والرابع الكلام غير المفهوم. وذكر أن العرب لما فتحوا تلك الجهاد وسمعوا كلام أهلها قالوا ما هذه البربرة، فسمي أهلها بالبربرة، قيل ذلك والله أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أقول هذا فيه تقرير أن حكم المجوس لم يكن ظاهرا عند كبار الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وفيه أيضا أن بعض أمور الدين قد تخفى على بعض الكبار ويعلمها منهم دونهم، إذ لا شك أن عبد الرحمن بن عوف دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن الإمام إذا لم يعلم الحكم في المسألة طرحه على أهل العلم من جلسائه وفي بلده حتى يستعلم منهم عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وقوله سن فيهم سنة أهل الكتاب أي اعملوا فيهم الطريقة التي تعلمتموها من شرع الله في التعامل مع أهل الكتاب، فسنوا أي اسلكوا الطريقة واعملوا العمل الذي تعلمتموه في الشرع في معاملة أهل الكتاب. ثم أورد المصنف رحمه الله عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. أقول هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن مقدار الجزية يختلف بحسب حال المضروب عليهم، فالذين يتعاملون بالذهب والفضة يقدر لهم قدر يختلف عن الذين مثلا لا يتعاملون بالذهب والفضة إنما هم من أهل الزروع، والذين يتعاملون بالمواشي يختلف المضروب عليهم عن الذين يتعاملون بالذهب ويتعاملون بالزروع، وهكذا ينظر ولي الأمر فيما يضربه على هؤلاء بحسب حالهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق في الجزية المضروبة على أهل الذهب منها عن أهل الورق. المسألة الثانية، هذه المقادير التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جزية أهل الورق وأهل الذهب هي أصل ممكن أن يبنى عليه، ولكن السؤال هل لا يجوز الزيادة عليها؟ هل لا يجوز الزيادة عليها؟ وإلا نقول هذه الجزية لا تنقص الجزية عن هذا القدر، ولولي الأمر إن رأى الزيادة يزيد. أقول الذي يظهر أن المسألة مرجعها إلى ولي الأمر ينظر في مقدار الجزية بما يصلح لسياسة الناس، وإن رأى ولي الأمر عدم أن تقل الجزية عما ورد عن الخلفاء الراشدين فهذا خير وبركة إن شاء الله. المسألة الثالثة، قوله مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال العلماء المراد بقوله أرزاق المسلمين يعني ما يحتاجه أهل الإسلام في الحرب وفي غيرها من المؤونة على أهل هذه البلد من أهل الذمة أن يساعدوهم به فلا يتأخروا عن رزق المسلمين إذا كانوا في جهاد أو كانوا في حرب، فإنهم يجب عليهم أن لا يتأخروا عن مساعدة أهل الإسلام. وكذا ضيافة 3 أيام، فإن كرم الضيف واجب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرى الضيف 3 أيام فما زاد فهو صدقة، وما زاد فهو صدقة وتكرمه، صح ولا لا؟ وكان مما فرضه عمر في جزية أهل الكتاب أنهم يدفعون هذا المبلغ مقابل، وأيضا يلتزمون بتقديم الأرزاق للمسلمين إذا احتاجوها، ومن مر بهم من أهل الإسلام واحتاج إلى الضيافة أن يضيفوه بمقدار 3 أيام. هذا شرط. طبعا هذا شرطه عمر، غير عمر يمكن ما يشرط هذا، إنما الأمر ينظر فيه بمصلحة الناس وبما يراه ولي الأمر لكن في اشتراط عمر لمثل هذا الشرط وإقراره على اليهود وإقراره على النصارى وإقراره على المجوس أهل الجزية دليل أن لولي الأمر أن يقر من الشروط ما يرى حظ أهل الإسلام فيه، والمقصود مسألة رابعة، والمقصود من مثل هذه الشروط إذلال اليهود وإذلال النصارى وإذلال المجوس وإذلال الذين يدفعون الجزية حتى ينظرون في رفع الذل عنهم بالرجوع إلى الإسلام، وهذا من حكمة مشروعية الجزية، ثم أورد أن أسلم قال لعمر بن الخطاب، وكان أسلم مولى عمر بن الخطاب، قال إن في الظهر ناقة عمياء، يعني في هذه الإبل الموجودة وترعى في حمى الصدقة وغيرها ناقة عمياء، إذا كانت ناقة عمياء فإنها إيش؟ لا تحسن الذهاب إلى المرعى ولا تحسن معرفة موضع الأكل، فقال له إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها. فقال أسلم هي عمياء. يعني ما انتبه عمر إلى كونها عمياء. فأسلم يقول له كيف انتفع بها وهي عمياء؟ فقال عمر يقطرونها بالإبل. عمر ما هو غبي، عمر ذكي فاهم، عرفت؟ ولكن أراد رضي الله عنه أن يسقط كل الاحتمالات. إذا أمكن أنها تنقطر بالإبل وتأكل مع الإبل خلاص انتهى الموضوع، وإن كانت عمياء. قال يقطرونها مع الإبل، يعني تمشي أمرها. فقال كيف تأكل من الأرض هي عمياء؟ من فين تعرف أنه هنا في زرع وهنا في أكل؟ فقال عمر أم من نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقال أسلم بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها. ليش؟ لأنه إذا كانت من إبل الصدقة ما لحق لغني فيها، صح ولا لا؟ لكن إذا كانت من إبل الجزية له أن يأكل منها، الأغنياء والمختفين أن يأكلوا منها. فهو يعرضها على عمر أساس أن عمر إيش؟ يعاملها معاملة الفيء. وهذه يعني قضية ذكرها العلماء أن أموال الجزية تعامل معاملة مال الفيء، تصرف على المسلمين. فقال عمر أردتم والله أكلها. فقلت إن عليها واسم الجزية، يعني لأن لا هي عليها واسم الجزية، انتهى وعمية، يعني خلاص، يعني إما نستفيد منها ولا راح تضيع. فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع بعد الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاءته طريفة من طعام من شيء من حاجة حطها في هذه الصحاف ووزعها على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وكان يأمر هذا الذي يوزع الصحاف التسع يقول له اجعل صحيفة حفصة آخر شيء في القسمة وفي التوزيع، على أساس أنه يعني لا يكون هو محل تهمة، وبنته ترضى منه أنه يكرم غيرها وينقص من حقها لأنه أبوها وخلاص وانتهى الموضوع، لأنه أبوها وانتهى الموضوع خلاص. وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل، لأنه علم أن حفصة رضي الله عنها ترضى من والدها ذلك، ترضى هذا. فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه فصنع يعني طبخ، ها؟ صنع عليه طعام وطبخ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار وأكلوا منها، وأكلوا منها. فهذا تصرف عمر رضي الله عنه في مال الجزية، أنه يعامل معاملة الفيء ولا يعامل معاملة الصدقة. أموال الجزية التي يقبضها الإمام من أهل الكتاب ومن المجوس تعامل معاملة الفيء، والفيء يقسم إلى أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سائر المسلمين يأكلون منه. قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن أهل الجزية يدفعون وتقدر عليهم الجزية بحسب المال الذي عندهم، فأهل المواشي تقدر عليهم جزية بحسب ما يرى ولي الأمر أو بحسب ما يصطلح معهم، إذا كانت جزية الصلح حتى لو كانت من ماشي فإنه يأخذ من مواشيهم ويكتفي بذلك، فلعل هذه الناقة من هذه الأموال والله أعلم. ثم أورد أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. أقول إذا أسلم الكتابي أو أسلم المجوسي سقط الذي يسوغ أخذ الجزية منه، فلا بد أن تسقط، خلافا لمن قال أن الجزية لا تسقط منهم حتى تمام الحول، أو قال لا تسقط الجزية منهم يدفعوها بعد كذا. يعني لو أن الرجل من أهل الكتاب أسلم قبل دفع الجزية، يعني خلاص باقي على دفع الجزية يوم، المفترض أنه تسقط عنه الجزية لأن المسوغ لأخذ الجزية منه انتهى. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يدفع حقة السنة وبعدين تسقط عنه، وهذا يعني لا يستقيم، لأن مسوغ أخذ الجزية منه قد زال حتى يعطوا الجزية عن يد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون بالله ولا يدينون بدين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم. فالمسوغ زال، اللي يسوغ أخذ الجزية منهم زال، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يزول الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حتى لو فرضنا أنه ما بقي على دفع من الجزية إلا يوم، وكذا يمكن أن يقول قائل طيب نقسم عليهم الجزية، فهم دفعوا يعني مرت عليهم نص السنة يدفعوا نص الجزية والباقي يسقط، نقول لا خلاص تسقط الجزية كلها، ما يأخذ منهم شيء لأن المسوغ زال، إن شاء الله ما بقي إلا يوم مدام أسلم انتهى الموضوع. إيش نريد منه حنا؟ حنا نريد أن يسلم، فلما نأخذ منه الجزية؟ وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية. مسألة، أهل الكتاب والمجوس وغيرهم ممن تأخذ عنهم الجزية في يوم لا يقبل منهم الجزية، متى هذا اليوم؟ إذا خرج عيسى ابن مريم فإنه يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير، وهذا أمد التمتع بالجزية لأهل الكتاب نزول عيسى بن مريم، لأن حجتهم تزول بنزول المسيح عيسى بن مريم، وكانت دعواهم وعذرهم أن نحن يعني أتباع المسيح والمسيح يعني سينزل أو سيكون ويظنون أنهم يعني على، فمسوغهم يزول بنزول المسيح عيسى بن مريم، لذلك سيضع الجزية. إيش معنى يضع الجزية؟ أي أنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل، ما عاد يقبل الجزية من أحد، هذا أمد انتهاء الجزية، إما الإسلام وإما القتل. فأمد انتهاء الجزية نزول المسيح عيسى ابن مريم، نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأمده قبل نزول المسيح عيسى بن مريم أن يسلموا، أن يسلموا. وإذا دفع الكتابي أو المجوسي الجزية صار من أهل العهد ومن أهل الذمة، يدافع عنه، يدافع عنه ويذب عنه ويؤمن في بيته وسكنه وفي تجارته، يؤمن في ذلك، يؤمن في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عن أبي أيوب عنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا الحديث يبين أن أصحاب العهد معصومي الدم، دماؤهم معصومة، لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم ولا التعدي عليهم، وأنهم في ذمتهم وفي أمانهم وفي عهدهم يتمتعون بهذا مدام أنهم أدوا الذي عليهم، ومدام أن ولي الأمر لم يحكم بأنهم نقضوا العهد. قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وهذا من محاسن تشريع الإسلام وسموه، فإن المرأة لا تكتسب وإن الصبيان ليسوا أهل الاكتساب، فكيف تضرب عليهم الجزية؟ فلا جزية على الصبيان ولا جزية على النساء، ولا جزية على النساء لأنهم ليسوا بأهل للعمل والشغل والاكتساب، فليس لديهم مال. بل ذكر ابن قيم الجوزية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى ذات مرة في السوق فرأى شيبة، رجل شايب كبير من أهل الجزية من اليهود، يتسول يطلب صدقة في السوق، فدمعت عين عمر وقال ما أنصفناه، أكلناه في شبابه وتركناه في شيبته، انظر ماذا صنع عمر وفرض له من بيت مال المسلمين، خلاص اعتبر الآن ما يقدر يتكسب وهو في ذمتنا وفي عهدنا، فإحنا ننفق عليه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز صدقة التطوع على الكفار، على جواز صدقة التطوع على الكفار. قال مالك: وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم، بلغوا الحلم يعني بلغوا سن التكليف، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم. نعم. إذن لو فرضنا أن اليهود والنصارى لهم مزارع ولهم تجارات، فليس لنا أن نتعرض لمزارعهم ولا لتجاراتهم، ويكفي أن يعطوا الجزية. متى نتعرض لتجاراتهم؟ إذا خرجوا من بلدهم إلى بلد آخر فإننا نأخذ منهم العشر، فإننا نأخذ منهم العشر. أما طالما هم في البلد التي يدفع الجزية فيه، مثلا أهل الشام في الشام وأهل العراق في العراق وأهل مصر في مصر، فكل أهل بلد في بلدي يدفع الجزية وهو في بلدي يشتغل ويدير تجارته داخل البلد، ما نأخذ من تجارته ولا من زروعه شيء إلا الجزية. طيب إيش الحكم إذا خرج من بلده؟ يقول مالك، يقول: فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتلوا عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، العشر مما فعليه العشر من يتجر منهم، من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت السنة، مضت بذلك السنة. إذن الذي يعطي الجزية لا يؤخذ من أمواله ولا من زروعه صدقة. لما؟ لأنه ليس من أهل الصدقة، ليس ممن تجب عليه الزكاة، ولأن الزكاة إنما شرعت طهرة للمال ولأصحابه، طهرة للمال، خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم، طهرة للمال ونماء له، وطهرة وتزكية لأصحابه، وهؤلاء كفار ما يستحقوا لا طهرة في المال ولا تزكية لأنفسهم، ولذلك لم تؤخذ منهم هذه الزكاة. الزكاة إنما شرعت على المسلمين، فقد يؤخذ منهم الجزية، فقد يؤخذ منهم الجزية، لا يفرض عليهم شيء غير هذه الجزية. طيب إيش كلهم مقابل هذه الجزية التي يدفعونها؟ أن يؤمنوا في أموالهم وفي أهاليهم وفي بلادهم، وأن يمنع عنهم القتل والأذى. يقول مالك: ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. خلاص انتهى. الآن يذكر مسألة جديدة، يقول: إذا الرجل من أهل الجزية خرج من بلده أكثر من مرة في العام، مثلا خرج من الشام إلى مصر ورجع بلده، ثم رجع من الشام إلى مصر، في الأول لما دخل مصر أخذوا عليه العشر، هل في الثاني أخذوا عليه العشر؟ الجواب نعم، كلما راح أو جاء في بلد من بلاد المسلمين ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في العام فإن الحكم أن يؤخذ عليه ذلك من أموال المسلمين. وهذه المسألة سبقت في الكتاب الذي كتبه عمر إذا تذكرون. طيب قال: وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذه المسألة ترى سبقت وذكرناها في أول كلامنا في الزكاة، اللي قال بالنسبة للمسلم وليكتب ذلك في كتاب. ايوه شوفها في باب زكاة العروض، في باب زكاة العروض، شوف في كتاب عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر. قلنا ايش معنى جواز مصر؟ ابواب الحدود، ها، في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز. فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من اموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. قال ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. هذا الكتاب للمسلمين، أما أهل الكتاب وأهل الذمة ما يكتب لهم كتاب، وهذا إشارة إلى أنهم كل ما مروا يؤخذ منهم العشور، وهذا إشارة إلى أنه طيب. الباب الذي يليه فقراء أهل الكتاب إذا كانوا قادرين على الاكتساب تؤخذ منهم الجزية، ما جاء شيء، لكن للوالي أن ينقصها عن أغنياء أهل الكتاب لأنهم قادرين على الاكتساب. نعم.
قال رحمه الله باب العشور الاثنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ياخذ من التبر من الحنطه والزيت نصف العشر، يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينه وياخذ من بقيه العشر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبه بن مسعود على سوق المدينه في زمان عمر بن الخطاب، فكنا ناخذ من النبط العشر. قال وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب على اي وجه كان ياخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه تجاريا فالزمهم ذلك عمر.
نعم. هذا الباب أراد الإمام مالك فيه أن يبين أن لولي الأمر التصرف في العشر، بمعنى أنه له أن يتصرف في العشر بما يراعي فيه مصلحة بلاد الإسلام. الآن احنا عندنا الجمارك، صح؟ طيب أفرضوا هذا النوع من البضاعة الناس يحتاجوها، فهل من مصلحة الناس أن نزيد عليهم الضريبة الجمركية، نزيد الضريبة الجمركية على هذه المواد ولا ننقصها؟ ننقصها حتى تتوفر عند المسلمين وتكون أسعارها زي كده. العشر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العشر على تجاراتهم، لكن إن جابوا مواد غذائية وأشياء يحتاجها أهل السوق، يحتاجها أهل السوق والمسلمون ينتفعون بها، ما أخذ العشر، أخذ نصف العشر. لأنه إيش ينتج من أخذ نصف العشر؟ تكرار ورودهم السوق، هذا واحد، أنهم يكرروا الحضور إلى السوق. اثنين، أن يكرروا هذا النوع لأنه ما يأخذ منه عشر، يأخذ منه نصف العشر. ثلاثة، أن الناس في السوق تكون أسعار هذه الأشياء في متناول الأيدي، فهذه من السياسة الشرعية في التعامل مع هذه الأمور الاقتصادية. أورد فيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط، النبط هم المزارعون الذين كانوا يزرعون أرض السواد، كانوا يزرعون أرض السواد، ويبدو كانت دولة الغساسنة في الشمال، ودولة الغساسنة كانت دولة قوية لها سلطة، فيبدو أن دولة الغساسنة كانت تأخذ من النبط كل ما دخلوا إلى سوقها إيش؟ العشر. في الجاهلية قبل الإسلام كل ما دخل هؤلاء ببضائعهم إلى السوق فكانت دولة الغساسنة تأخذ منهم العشر، فلما جاء الإسلام أقر أخذ العشر. وهذا يفيد أن قضية أخذ العشر قضية مرجعها إلى نظر الإمام في الأصل، ويؤكد هذا تصرف عمر، يقول كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. شوف وضح كمان عبد الله بن عمر يأخذ نصف العشر، ليش؟ لنظرة اقتصادية. إيش النظرة الاقتصادية؟ إنه لما نشوف إنه أخذ من هذا النوع نصف العشر إيش؟ يكثر جلبه إلى السوق فينتفع أهل الإسلام. وطبعا إذا كثروا جلبه إلى السوق وأخذوا نصف العشر راح يكون في متناول أيدي أهل السوق، سيكون في متناول أهل السوق، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه يروحوا ويجوا كثير على هذا السوق لأنه ما يأخذ منهم فيه إلا نصف العشر بهذه البضائع. أما القطنية، وإحنا قلنا القطنية فيما يظهر والله أعلم أنها أنواع الحبوب التي تكون بغلاف، التي تكون بغلاف مثل اللوبيا والفاصوليا والبازلاء ونحوها تكون بغلاف، فكان يأخذ عليها العشر، كان يأخذ عليها العشر رضي الله عنه. طبعا تصرف عمر بهذا النص يدل على أنه سياسة شرعية، لو كان العشر نص لما وسعه أن ينقص، ولكنها سياسة شرعية. حتى عبد الله بن عمر لما علل بأمر يرجع للسياسة الشرعية، قال كان يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، يعني حمل هذا النوع من البضائع، لأن الزيت والحنطة مما يحتاجه كل الناس. ثم أورد عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط العشر. وأورد عن ابن شهاب أنه سئل على أنه سأله مالك على أي وجه كان عمر بن الخطاب يأخذ من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم بذلك عمر، فألزمهم بذلك عمر. يعني يقول ابن شهاب كان الناس أهل الزروع وأهل التجارات إذا دخلوا بلد في دولة أهل البلد ما يقبلوا دخولهم في البلد إلا إذا دفعوا العشر، فأمضى ذلك عمر بن الخطاب، أمضى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اشتراء الصدقة والعود فيها نقرأ ولا ما في وقت؟ ما في وقت. طيب إن شاء الله بكرة نكمل هذا السؤال. الله محمد على آله وصحبه وسلم جميعا. ها؟ كل سنة؟ لا، واحدة مرة في السنة. لا. أو حسب ما صالحهم عليه الإمام. ما. لا، المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب فقط في الجزية، أما الزواج بهم فلا يجوز إلا من اليهود والنصارى، الوثني، المشرك، الملحد، الشيوعي، الماركسي، أي دين تكون عليه المرأة غير اليهودية والنصرانية لا يجوز الزواج فيها. ها؟ هذا سبق، مقدار النصاب اليوم بالريال السعودي بما يساوي قيمة 85 غرام من الذهب أو 600 غرام من الفضة، والناس الآن ما صاروا يتعاملوا بالفضة نهائي ولا صاروا ينظروا لها، فالتقدير يكون بالذهب. 85 غرام، يعني مثلا أفرض اليوم سعر غرام الذهب 100 ريال يصير كم النصاب؟ 8500. بعد أسبوع صار سعر غرام الذهب 200 ريال يصير نصاب الزكاة 17000 ريال، فاهمين؟ فإنسان عنده مبلغ من المال حال عليه الحول، في المبلغ هذا من المال من اليوم هذا نصاب الذهب 8000 بدأ يحصل سنة ماشي، الين خلص السنة ينظر قديش سعر الذهب، قديش 2.5%، وعلى هذا الأساس يقدر الذهب اللي عنده ويحسب بهذه الصورة. إذا ملك نقد فلوس نقدية 8500 فهذا النصاب على أساس أن السعر 100 غرام، خلاص بعد أسبوع ارتفع النصاب صار مو من أهل الزكاة، ينتظر حتى يبلغ ماله إلى النصاب الثاني ويبدأ حساب الحول. إذا نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب بسعر يوم، بسعر يوم. هنا
السلام عليكم. أنا سأل أقول أنا رجل مسكين أموال موزعة وأقضي سنة مع الفراء، وأنا رجل فقير بالفرق هذا جائز، ثم يقول تأتيني أموال الفقراء أموال الفقراء الحرام وأنا أقضيها لي علما بأنني أحتاج وعلما أنني من سكان الحرام وعندي عائلة كبيرة وأحوالي مالية.
هذا يتوقف بحسب كلام الأخ الذي أعطاك. إن أعطاك المال وقال لك وزعه للفقراء وفهمت من كلامه إنك أنت لا، فأنت ما يجوز إنك تأخذ من هذا المال شيء. أما إن أعطاك المال وقال لك وزعه وأشعرك إنه حتى لو أنت محتاج منه خذ، جاز لك أن تأخذ منه. ومن أعطاك مال قال وزعه على فقراء الحرم بنفس القضية ولم يشعرك انه انت لست منهم، جاز لك ان تأخذ منهم. اما اذا اشعرك انه لا انت لا تأخذ فهذه يعني قضية اخرى. والموضوع مثل ما حصل في كفارة من جامع في نهار رمضان لما امره الرسول بان يخرج كفارة على الفقراء، قال او على اهل بيت افقر من بيتي يا رسول الله، فاخذ هو واعطى غيره من هذا المال. فالحاصل ان القضية بحسب كلام الشخص اللي يكلمك، وما في مانع انك تشعر انك انت محتاج حتى تدخل من ضمن هذا الكلام. ولو فهمت من كلامه انه يريد انك توزعها انت ما تاخذ، الواجب عليك ان تلتزم بهذا. نعم.
السؤال الاخير يقول السائل هل المني شراء زكاه اذا وجدها عند غير فقير الذي اعطاها
اياه؟ الاحاديث في هذا الباب متعارضة. سيأتي عندنا حديث بعد قليل ان شاء الله في الغد ناخذه ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر من ان يشتري زكاته او صدقته، وقال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ومر علينا حديث ان الصدقة لا تحل لغني الا لخمسة، وذكر منهم غني اشترى زكاة اهديت الى فقير فاخذها. قالوا الحديثان متعارضان. فمن اهل العلم من جمع بينهما انه يجوز ان يشتريها من غير الفقير الذي اعطاها له كما دل عليه حديث. ومن اهل العلم من قال لا يجوز له ان يشتري صدقته حتى ولو كانت عند غير الفقير الذي كانت عنده، لانه يصدق عليها حديث عمر بن الخطاب، انما يجوز يشتري صدقة غيره. وهذا الثاني هو الاظهر، وسيأتي ان شاء الله تقرير المسألة في الدرس التالي باذن الله. صلى الله عليه وسلم.